بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. ما زلنا في أحكام ومسائل الوضوء، وهذا المجلس هو المجلس الأخير فيما يتعلق بأحكام ومسائل الوضوء. أذكر في هذا المجلس أولا بعض الفوائد والآثار للوضوء بالنسبة للمتوضأ. أولا، بالنسبة للوضوء سبب من أسباب دخول الجنة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم والترمذي، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن هذا الوضوء سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله. الثاني، أن الوضوء سبب من أسباب رفعة الدرجات وعلو المنازل، فصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا يدلنا على أن الوضوء سبب من أسباب رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث، أن الوضوء سبب في ورود المتوضأ على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. الشاهد: يأتون غرا محجلين. النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم هؤلاء المتوضئين من أهل الإسلام على الحوض. أيضا الوضوء سبب من أسباب تكفير الخطايا والذنوب والآثام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، يعني إلى مسجد، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، والأخرى ترفع درجة. وأيضا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما توضأ مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. ولذلك يذكر بعض العلماء أن يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين عقيب الوضوء حتى ولو كانت في أوقات النهي. أيضا الوضوء علامة من علامات أهل الإيمان، أهل الإيمان. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كذلك الوضوء قبل النوم سبب من أسباب الموت على الفطرة، الموت على الفطرة. ولذلك يعني جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يتقيد بألفاظ هذا الدعاء. أيضا الوضوء سبب من أسباب إجابة الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. هذه طبعا بعض الفوائد المتعلقة بهذه العبادة الجليلة، وهي عبادة الوضوء. وأيضا من الفوائد ما أو من أن الوضوء سبب من أسباب حط الخطايا كما ذكرت. لكن في حديث آخر: إذا توضأ الإنسان فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع أشفار عينه مع الماء، كل خطيئة ارتكبتها الحواس اللي في الرأس تخرج مع الماء. وإذا غسل يديه كذلك خرجت الخطايا مع أظفاره، وإذا غسل قدميه، وهكذا. وهذا يدلنا على فضل هذا الوضوء الذي لا يحافظ عليه إلا مؤمن، لا يحافظ عليه إلا مؤمن. طبعا الوضوء إخواني بارك الله فيكم وأخواتي بارك الله فيكن، يجب في عبادات، منها أولا الصلاة. الصلاة، وذكرت يعني في مجلس سابق الأدلة على ذلك، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني إذا أردتم الصلاة فتوضأوا قبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء. طبعا هذا يسمى الحدث الأصغر. الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، وسأذكره إن شاء الله في مجلس مستقل بحول الله تعالى وقوته. الثاني الطواف بالبيت الحرام، بالنسبة لمن أراد أن يطوف طواف الفرض، طواف الفرض أو طواف السنة أو طواف السنة، لأن الطواف على قسمين: طواف فرض وطواف سنة. طواف الفرض مثل طواف العمرة، حتى لو سماها العلماء طواف القدوم فإنه ركن هذا من أركان العمرة. كذلك طواف الحج يسمونه طواف الإفاضة، طواف الصدر، طواف النساء، لأن يعني يحل الإنسان بعد ذلك أن يأتي أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ، كان إذا أراد أن يطوف بالبيت توضأ، إذا أراد أن يطوف بالبيت توضأ صلى الله عليه وسلم. ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه الكلام. طبعا هذا الحديث مختلف في إسناده بين أهل العلم وفيه بحث. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام منع الحائض من الطواف حتى تطهر. وبالمناسبة سأذكر إن شاء الله هذه المسألة في محله، لكن لا بأس أنني أقدم أن اشتراط الطهارة للطواف ليس فيها إجماع، وإن حكى بعض العلماء حكى الإجماع فيه، لكن الواقع بأن ليس فيها إجماع لوجود خلاف. فهناك من يذهب إلى أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، لا يصح الطواف إلا بطهارة. من أهل العلم من ذهب إلى أن الطهارة واجبا من واجبات الطواف، واجبة من واجبات الطواف وليست شرطا لصحة الطواف. ومن أهل العلم من ذهب إلى سنية الطهارة، سنية الطهارة. وطبعا هذه المسألة حقيقة من المسائل التي حولها خلاف وفيها إشكالات كثيرة، لكن عموما قد يحتاجها أحيانا المفتي والفقيه في حالات ممكن أنه يستأنس بمن ذهب إلى الوجوب والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ولا حرام مع الضرورة. ومنهم من يذهب إلى أن يعني الطواف لا يشترط له يعني الطهارة ابتداء. أيضا مما يجب له الوضوء مس المصحف، مس المصحف، وذلك لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وطبعا العلماء يقولون بأن الضمير في قول لا يمسه راجع إلى اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. ولذلك بعض العلماء يرى بأن الاستدلال بهذه الآية على مس المصحف خطأ، لكن الذي يظهر بأن القرآن جاء من اللوح المحفوظ، نزل من اللوح المحفوظ، كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، ولذلك نزل من اللوح المحفوظ. فعليه يكون الدليل يعني لا بأس بالاستئناس به. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. وأيضا اختلف العلماء في الطاهر هنا من هو، قيل بأن الطاهر هنا المقصود المسلم في مقابل إنما المشركون نجس، وقيل الطاهر هنا المتوضئ، المتوضئ. لكن اتفق العلماء، محل اتفاق عند أهل العلم على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. هذه المسائل التي يجب لها الوضوء. أما ما يستحب له الوضوء فهي أيضا مسائل أخرى، منها يستحب الوضوء عند ذكر الله وقراءة القرآن. لاحظ ما قلت مس المصحف، لا، قراءة القرآن. فمن أراد أن يذكر الله فيستحب له الوضوء، من أراد أن يقرأ القرآن من حفظه أو من غير المصحف، مثلا من غير مس المصحف كان يقرأ من تفسير أو يقرأ من خلال الآن هذه الأجهزة الحديثة المحمول أو الكمبيوتر مثلا، يجوز حتى لو وضع يده، لأن هذا لا يجعل هذا لا يسمى قرآن، هذا تطبيق داخل هذا الجهاز عموما. وهذا ليس شرطا بالمناسبة، ولذلك لو أراد شخص أن يذكر الله لا يشترط له أن يتوضأ، لأن الله يسر الذكر للناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيتوضأ الإنسان على أي حال، عفوا يذكر الله على أي حال ولا يشترط الوضوء. طبعا العلماء الذين قالوا باستحباب الوضوء لذكر الله يستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لما أراد أن يرد على الرجل السلام لم يكن متوضئا فتيمم، ضرب يده على الجدار فرد عليه، والسلام من ذكر الله. لكن الصواب كما قالت عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه. الثاني عند كل صلاة، يعني يجدد الوضوء، هذا يستحب استحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، عند كل صلاة، يعني يسمى تجديد الوضوء، لكن ليس شرطا. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد في 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 مكة، لما فتح الله عليه مكة أراد أن يبين للناس جواز هذا الأمر. أيضا يستحب الوضوء لتخفيف الجنابة، تخفيف الجنابة. فإذا أجنب الإنسان وما أراد أن يغتسل، يعني بعض الناس قد يثقل عليه الاغتسال، يشق عليه، بعض الناس يقول أنا في الليل إذا اغتسلت لا أستطيع النوم، فيقال خفف الجنابة بالوضوء، خفف الجنابة في الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني أراد أن ينام وهو جنب، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وفي رواية أيضا أنه إذا أراد أن يأكل أو ينام، إذا كان جنوبا يخفف الجنابة، يسموه تخفيف الجنابة. لكن الوضوء ما يرفع حدث الجنابة، حدث الجنابة يرفعه الاغتسال، يرفعه الاغتسال. كذلك إذا أراد الإنسان أن يعاود الجماع، جامع أهله ثم أحب أن يعاود، فإنه يتوضأ بينهما، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. أيضا مما يستحب له الوضوء، الوضوء قبل الاغتسال الواجب. تعرفون بأن الغسل عندنا كما سأبين إن شاء الله على نوعين: غسل عادة وغسل عبادة. غسل عادة هذا لا يرفع الحدث، غسل التبرد والتنظف مثلا. غسل العبادة على قسمين: غسل واجب وغسل مستحب. الغسل الواجب مثل غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، هذا يستحب له استحباب الوضوء قبله، يستحب له استحباب الوضوء قبله، لكن لا يجب، لأن المصغر يدخل في المكبر فيسقط الوضوء بهذا الغسل. أما غسل العبادة الذي هو سنة مثل غسل الجمعة على قول الجمهور، غسل الإحرام، غسل لدخول مكة مثلا في النسك، فإن هذا لا بد فيه من الوضوء إذا أراد الإنسان الصلاة. إذا أراد أن يصلي لا بد أن يتوضأ، وهذا إن شاء الله سيكون يعني له بحث. فعائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة. كذلك مما يستحب له الوضوء عند النوم، ذكرت هذا في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، كان إذا أراد أن، طبعا قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع إلى آخر الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ قبل أن ينام، وإذا كان جنوبا اغتسل، وإذا كان جنوبا ولم يغتسل توضأ صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا إخواني وأخواتي نكون قد أتينا على أحكام ومسائل الوضوء بشكل مختصر ومرتب، لأن المجالس هذه مجالس اسمها مجالس الفقه الميسر. أسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا وأموركم، وأن يسهل علينا العلم، وأن ييسره لنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.